فلما كان في الطريق تعرضت له قبائل من العرب تريد صده، فما تعرض له قوم إلا أهلكهم حتى أقبل على مكة. ثم كان ما كان في القصة المعروفة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنظره وهو على حجاب مكة، فلما تحرك يريد دخولها وقد خلى أهل مكة بينه وبين البيت، وقد علموا أن الله عز وجل لم يتركه، أرسل الله جل وعلا عليه الطير الأبابيل، وفي منقار كل طائر حجرا من نار يسقط على الرجل فيصيبه من على رأسه فيخرقه إلى جسده ويقتله والفيل الذي عليه. فخر القوم صرعا، وكانت هذه الحادثة من أشهر الحوادث، وكانت في زمان وفيها ولد رسول الله وفي سنتها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من العبر العظيمة التي جعلت العرب تخاف الإقدام على أذية أهل مكة. ولذلك لما وقعت الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كانت العرب تقول: اتركوا محمدا وأهل مكة، فإن غلبهم فإنه صادق ومسلم، وأما إذا غلبوه فإنهم قد كفوكم أمره فهم أهل الحرم. ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة منصورا معززا، علمت العرب أن دينه حق، وأقبلت مسلم أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. فأسلمت العرب لأنهم علموا أن هذا البيت لا يسلط عليه إلا إذا كان من الله عز وجل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة وقاتل في دخوله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصب هو والذين معه بسوء، علم الناس صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: إن الله حدث عن مكة الفيل، أي حدث عن مكة أهل الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين وفي هذا دليل على جواز نسبة التصديق لله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا يسلط من شاء من عباده على من طغى وبغى. قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. إنها لم تحل لأحد قبلي، وهذا يدل على خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أعطي صلوات الله وسلامه عليه أمورا لم يعطاها أحد قبله، وقد جاءت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه شرع له القتال بمكة. وفي هذه العبارة حجة لمن قال: إن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا يدل على أنها كانت مفتوحة بالعنوة لا بالصلح. وفائدة الخلاف في جواز بيع دور مكة أو عدم جواز بيعها قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أحلت في ساعة من نهار. اختلف العلماء في هذه الساعة، فقال بعض العلماء: هي من طلوع شمس يوم الفتح إلى غروب الشمس، ومنهم من قال: إلى صلاة العصر. ومنهم من قال إن ساعة الفتح المراد بها ساعة معينة محددة من الزمان منذ دخوله على مشارف مكة حتى وضع صلوات الله وسلامه عليه السلاح، وهذا الإذن من الله عز وجل لنبيه. ركب منه طائفة من العلماء جواز دخول مكة للحاجة والضرورة بغير إحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها على وجه الخصوص، ولذلك أوجبوا على من دخل مكة أن يدخلها بالإحرام، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي. والصحيح أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة، وأن من أراد أن يذهب إلى مكة لحاجة غير الحج والعمرة أنه لا حرج عليه أن يدخل بثيابه ولا يجب عليه أن يعتمر، وهذا هو مذهب جمهور مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات على من قصد الحج والعمرة، ومن قصد البيت لغير الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم، ولا يدخل في هذا الوجوب الذي ورد في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، لا يعبد شوكها ولا يقتلى شوكها. العبد هو القطع، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعبد شوكها يدل على عدم جواز قطع شوك شجر مكة وشوكها، وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في نهيه عن عليه الصلاة والسلام عن قطع شجر مكة. وشجر مكة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون هذا الشجر مما أنبته الناس والآدمي، القسم الثاني أن يكون هذا الشجر نابتا بدون فعل الآدمي، القسم الثالث أن يكون مما يشترك فيه فعل الآدمي، وكذلك أن يكون من نفسه نابتا من نفسه. فأما النوع الأول وهو الذي ينبته الآدمي فأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للآدمي أن يقطعه، فمن غرس بمكة غرسا يجوز له أن يقلع ذلك الغرس متى شاء سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، إذا لم يكن قصر قصره لذلك الشجر على سبيل الإفساد. أما إذا كان على سبيل الفساد فإنه لا يجوز. قال تعالى في آية البقرة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في آية الأعراف. قال مجاهد في تفسيرها: الإفساد في الأرض قلع الشجر وقطعه بدون حاجة، فإذا قطع الإنسان شجرة غرسها فإنه لا يجب عليه شيء، فإنه لا يعتبر مخالفا لهذا الحديث، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون الشجر قد أنبته الله عز وجل أو نبت بدون فعل الآدمي، فإنه في هذه الحالة لا يجوز قطعه وقلعه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله الشوك كما سيأتي. الحالة الثالثة أن يكون مما يشترك فيه الأمران، فيكون للآدمي فيه دخل في الإنبات كشجر النخيل والعنب والتفاح ونحو ذلك، فللعلماء فيه قولان مشهوران: القول الأول لا حرج على الآدمي في قلعه وهو مذهب جمهور العلماء، والقول الثاني أنه لا يجوز له قلعه وهو مذهب الإمام الشافعي في أصح القولين عنه، والصحيح أنه لا حرج على المسلم في قلعه لشجر العنب وهكذا شجر النخيل إذا كان قد أنبته بنفسه. المسألة الثانية، لو أن إنسانا أنبت هذا الشجر ثم قلعه هل يجب عليه الضمان؟ لو أن إنسانا قلع الشجر سواء أنبته هو أو أنبته الله عز وجل، هل يجب عليه ضمان ذلك الشجر أو لا يجب عليه؟ للعلماء في هذه المسألة تفصيل. فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الشجر إذا أنبته الآدمي ثم قلع ذلك الشجر أنه لا يجب عليه الضمان، وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى وجود الضمان على كل من قلع الشجر سواء كان الشجر قد أنبته برسه أو لم ينبت. وهذا هو المأثور عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال مجاهد رحمة الله على الجميع يقولون إنه إذا أقدم على قلع الشجر حتى ولو كان من حاجة أنه يجب عليه الضمان، فإن كانت الشجرة عظيمة وجبت عليه البدنة، وأما إذا كانت بين صغيرة فعليه الشاك. وبمثل ذلك قضى عبد الله بن عباس فقال في الجزلة بقرة وفي الدوحة البقرة، في الدوحة البقرة وفي الجزلة الشاك. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال به طائفة من العلماء رحمهم الله، ولا يفرقون بين كونه عنده رخصة أو لا رخصة له، لما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قلع شجرة كانت في المطاف تؤذي الناس، فلما قلعها اهتدى ببقرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر قد رواه الإمام أحمد في المناسك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم وجود الضمان مطلقا، وهو مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع، فمن قلع الشجر بمكة فعليه الاستغفار، أما إذا قلع شجره هو فلا شيء عليه. وهذا هو أصح القولين، أن من قلع الشجر بمكة لا شيء عليه سوى الاستغفار، وذلك لعدم ثبوت الدليل في الكتاب والسنة على إيجاب شيء في هذا الأمر. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: ليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا من إجماع المسلمين على وجوب الضمان على من قلع الشجر بمكة، ولذلك يقوى هذا القول الذي يقول بعدم وجوب الضمان. وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة راشدة، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان فيها مدخل من الاجتهاد فإن الأمر فيها واسع، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولذلك لما عدم الدليل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على هذا الأصل، ولو أن الإنسان احتاط بإراقة الدم على ما أثر عن عمر فذلك من أفضل ما يكون، مع أن بعض العلماء رحمهم الله وهن هذا الأثر وطعن في صحة ثبوته عن عمر. وإذا ثبت هذا القول فإنه لا إشكال في ضعف القول بإيجاب الضمان. قال: فقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فيه إجمال، والمراد به من قتل له قتيل بدون حق فهو بخير النظرين. أما لو قتل له القتيل بحق فإنه لا خيار له. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين فيه دليل على أن ولي المقتول يخير، إن شاء أخذ بالقصاص وإن شاء عفا عمن قتل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إما أن يقتل وإما أن يفدى. قال فقام رجل فقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه هذا الرجل من اليمن أحب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد كتابته. قال بعض العلماء لكي يكون له حجة على أهله فأراد أن يأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم حكم الله عز وجل بوجوب القصاص، وفيه دليل على مشروعية تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم منعوا من كتابة الحديث، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من المصلحة العظيمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وأقر عليها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وفي هذا الحديث دليل على فضل هذا الصحابي وحبه للعلم، وأنه ينبغي للمسلم إذا وجد الحكمة أن يحرص على ضبطها. ولذلك قالوا القراءة صيد والكتابة قيد، ولذلك عدوا حكمة الرجل أن يكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أفضل ما كتب أحسن ما كتب ويملي بأحسن ما يحفظ، فهذا يدل على أدبه وكمال نبله. قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يعين الناس على تحقيق المصالح إذا طلبوها، سواء كانت من المصالح العامة أو الخاصة ما لم تعارض الشرع الحنيف. قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال ثم قام العباس فقال يا رسول الله إن ليذخر. وقد تقدم شرح هذه الجملة في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا في باب اللقطة والحب، بما يغني عن إعادة الكلام عن مسائله وما تضمنتها من أحكام. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل هل لو قتل بالسحر فهل يقتل كذلك؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذين يقولون هذا السؤال مركب على القول الذي يقول بوجوب المماثلة في القصاص، فإذا قلنا إنه يقتل القاتل بمثل ما قتل، فهل إذا قتل بالسحر هل يقتل بالسحر؟ الجواب أن من قال بوجوب المماثلة في القصاص وبثبوتها استثنى الأمور المحرمة، فقال إذا قتل بالسحر أو قتل والعياذ بالله بسقي الخمر أو قتل باللواط، فكل ذلك لا يشرع فيه المماثلة لتعذرها لوجود الحظر الشرعي. وإلا أن بعض العلماء قال تشرع المماثلة ولو بالحرام لكن ليس بالحرام نفسه، فقال إذا سقاه خمرا فمات بسبب هذا السقي فإنه يسقى الخل حتى يموت بسبب سقيه. وإذا كان فعل به أمرا من الأمور المحرمة كاللواط والعياذ بالله فإنه يفعل به مثلها بطريقة لا يتوصل بها إلى الحرام. والصحيح أنه إذا كان القتل بأمر محرم كهذه الوجوه أنه يعدل إلى القصاص بالسيف. الله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي إذا قتل شخص شخص آخر بالحرق، هل يجوز أن يقتل بالحرق وقد نهي عن الشرق بالنار جزاكم الله خيرا؟ طبعا هناك وجهان، من يقول أنه يحرق يقول لا تعارض بين عام وخاص، فالنهي عن التعذيب بالنار يقول أن هذا على العموم، والأمر بالقصاص خاص فيخص الخاص من العموم، وتخصيص العام هذا معروف، يخص هذا الخاص من العام، لأن الله أوجب القصاص، فلما فعل هذا الفعل سقطت حرمته التي من أجلها نهي عن قتله بالنار وتحريقه بالنار فيشرع قتله على هذا الوجه، أعني أن يحرق بالنار. ومنهم من يقول إنه لا يحرق بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار والتعذيب بها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحد والتعذير والجرابة؟ وما هو حد التعذير؟ فهل هو ترك للقاضي أم له ضوابط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للحدود فهي التي قدر الشرع العقوبة فيها بأن جعل لها حدا معينا، سواء كانت حدودا لما يوجب إزهاق النفس أو بما دون ذلك، فهذا مقيد بما ورد في الشرع، يشمل ذلك الحدود التي تشتمل على عقوبة الجاني على المال كحد السرقة، أو الحدود التي تشتمل على عقوبة الجاني على العرض كحد القذف وحد الزنا وغيرها من الحدود. والحد له أحكام، منها أنه لا تشرع الشفاعة فيه إذا بلغ السلطان، فإذا بلغت الحدود إلى السلطان لا تقبل فيها الشفاعة، ولا يجوز للسلطان أن يسقطها بحال، ولو عفى صاحب الحق كأن يكون المال مسروقا من شخص فقال الشخص قد عفوت، فإن عفوه غير معتبر ولا تأثير له إذا بلغ الحد إلى السلطان، كما في قصة رداء صفوان رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة للتعذير فإن الجناية التي توجب التعذير ليست كالجناية التي توجب الحد، فالجناية التي توجب التعذير ليس فيها عقوبة معينة من الشرع، مثلا فالأمور التي يقصد منها فعل الجريمة كأن يمسك الشخص وهو متلبس بحالة تعتبر وسيلة إلى الجريمة، كالقفز على البيت بقصد السرقة، أو القفز على البيت بقصد الاعتداء على عرض فيه، هذا القفز لو أنه مسك وهو متلبس بهذا الفعل وكان العمل الذي قام به شروعا في الجريمة، فإن هذا القدر لا ليست له عقوبة محددة في الشرع، إنما العقوبة إذا سرق والعقوبة إذا زنى، وهذا لم يسرق ولم يزني، وإنما عقدنا على كسر الباب مثلا أو على دفع الباب ودخول حرمة الدار، فهذا القدر الذي توصل إليه قاصدا به الجناية والجريمة ولو كانت قتلا ليس فيه حد معين، فيرجع الأمر إلى السلطان، فينظر السلطان في هذا الفعل وينظر القاضي إلى هذا الفعل، فينظر أولا في حال الشخص الذي فعل مقدمات الجريمة، وثانيا حال الشخص الذي فعل به ذلك، فمثلا الشخص إذا كانت له سوابق ومعروفا كانت له سوابق وكان معروفا بالإجرام ومعروفا بالبغي والأذية والتسلط، فمثل هذا يعاقبه عقوبة تجعله لا يفكر مرة ثانية في الإقدام على مثل هذا الفعل، لكن لو كان شخص لأول مرة تقع منه هذه الجناية وحصلت منه كزلة أو كهفوة وأمكن أن يغفر، فإنه يقتصر على توبيخه وتعنيفه، ولربما تكون الكلمة الواحدة كافية في تعذيره، ربما يكون التوبيخ لمثل هذا والتقريع كافيا في تعذيره، فحد التعذير يختلف باختلاف الأشخاص. كذلك الشخص الذي اعتدي عليه، فمن أقدم على دخول بيته امرأة وقصد من ذلك والعياذ بالله الزنا، أو قصد سرقة مالها، وهذه المرأة لها شرفها ولها كرامتها ولها حق على الناس أو على بيت إنسان له فضل كالعالم ونحو ذلك ممن له حق على عامة الناس، فالإقدام على أذية مثل هذا ليس كالإقدام على عامة الناس. ولذلك لو أنه أقدم على دخول بيت عامل مثلا لضربه أو شتمه أو لإضرابه أو شتم عامل مثلا، لا نعاقب عقوبة من دخل بيت عامة الناس،
لأن دخول بيت العالم إذا لم يعاقب صاحبه معاقبة بليغة فإنه يسلط الرعاع ويسلط السجل على الإقدام على مثل هذا الفعل. فينظر القاضي في التأثير إلى حال من أوذي ومن وقعت عليه الجناية، فإن كان له شأن وله حق كان التعزير في حق الزاني أبلغ ممن هو دون ذلك. فالتعزير يتفاوت بحسب اختلاف الجرائم وبحسب اختلاف من وقعت عليه الجريمة وبحسب اختلاف الشخص. ولذلك يقول العلماء إنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ويكون التعزير باللسان، ويكون التعزير بالضرب، ويكون التعزير بالسجن، ويكون التعزير بالقتل في مذهب طائفة من العلماء. والذين أجازوا التعزير بالقتل احتجوا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتل القبطي الذي كان يدخل على نارية وتكلم الناس فيه حتى تكلموا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كشف علي عنه فوجده مجبوبا أو خفيا فأبأ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من قتل. قال شيخ الإسلام في هذا دليل على مشروعية أن يعزر الوالي بالقتل، والحديث فيه كلام العلماء رحمة الله عليهم. وقرر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وإن كان الأقوى عند طائفة من العلماء أن الإمام يعزر بالقتل. وهناك أدلة أخرى في حديث أبي هريرة في التحليق تحليق البيوت على من لم يصلي مع الجماعة. فهناك أدلة تقوي مشروعية القتل بالتعزير بالقتل، وبهذا تحصل مصالح عظيمة وتندرج شروط كثيرة. وبناء على هذا فإن التعزير يصل إلى القتل وتكون أقصى عقوبة القتل، ويكون مختلفا بحسب اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص كما ذكرنا والله تعالى. أما الشرابة فهي تكون بالبغي والفساد في الأرض، أن يقطع السبيل، فإذا قطع السبيل فأخاف الناس له عقوبة، وإن أخافهم وأخذ أموالهم له عقوبة، وإن أخافهم فأخذ الأموال وقتل أو سفك الدماء له عقوبة. ولذلك قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفذ من الأرض. قال بعض العلماء هذه العقوبات كلها راجعة إلى الوالد وإلى القاضي. فإن كانت جنايتهم بالاعتداء على الأموال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن كانت جنايتهم على الأنفس أخاذوا السبل وقتلوا ولو قتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون جميعا ويصلبون حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الناس وإخافتهم وأمن السبل. وقال بعض العلماء أن سرقة الشرابة أن تكون في البراز يعني خارج المدن. وعلى هذا قال لو أقدم على استدراج المجني عليه استدراجه حتى أخرجه من المدينة وقتله ولو على بعد متر عن المدينة عن آخر بيت من المدينة أنه يعتبر شرابة. وحينئذ في الشرابة تختلف عن الحدود، لأن الشرابة تختلف عن الحدود في الحقوق الخاصة. ففي الشرابة لو أن أولياء المقتول وأن إنسانا قتل شرابة فقال أولياء المقتول عفونا، فإن الوالي له أن يقتل ولو عفى أولياء المقتول، لأنه حق يعتبر في هذه الحالة في سقوط الحق بالنسبة لهم، لكن يبقى إخافة السبل وهو الحق العام يكون النظر فيه إلى ولي الأمر فيقتله ويسلبه. وهذا من حكمة الشريعة. ولذلك من نظر إلى ذات الجنايات وما فيه من أحكام وعقوبات علم علم اليقين أنه لا أعدل من الله حكما ولا أحسن منه سبحانه وتعالى شرعا ولا نظاما جل جلاله وتقدس أسماؤه. فإنك إذا نظرت في العقوبة لو فكرت في عقوبة الحدود وغيرها في الشرابة ونحوها، لو فكرت أن تقول إنني أنزل عن هذه العقوبة درجة أو أزيد على هذه العقوبة، العقوبة لا تكفي أزيد درجة، تجد أن الحكم قد اختلف وأن المصالح التي يراد تحقيقها والمفاسد التي يراد درؤها فإنها تختل بمجرد أن تقول أزيد أو أنقص. إن زدت صار أمر زائدا في الأذية، وإن قلت إنني أنقص منه خرج المعنى الذي من أجله شرع هذا الحد وشرعة هذه العقوبة من حصول الأمن واستتبابه بين الناس. الله تعالى
حفظكم الله. نرجو من الأخوة أن يتراجعوا عن مكان الإمام لأنه سيصلي في مكان
فضيلة.
يبكون
لا حرج في قطع منه. فضيلة الشيخ يقول السائل: ماذا عن القصاص في الحرم أثابكم الله؟
القصاص في الحرم له صورتان. الصورة الأولى أن يقدم القاتل على القتل في الحرم، فهذا بالإجماع كما نقله ابن الجوزي وغيره أن من قتل عمدا وعدوانا في الحرم أنه يقتص منه. الصورة الثانية أن تكون جنايته خارج الحرم، يعني خارج مكة، ثم يفر إلى الحرم، فهذه المسألة تسمى بعائد البيت. عائد البيت هو الذي يقتل خارج مكة ويفر إلى مكة. وكانت العرب في الجاهلية لو وجد القاتل قاتل أبيه داخل الحرم لا يقتله ولا يحرك فيه أي سائل تعظيما للحرم، لا يمكن أن يقدم عليه لتعظيمهم للبيت، فإن الناس اليوم محرمة في هذا البيت العظيم. كانوا وهم في الجاهلية لو وجد قاتل أبيه أو قاتل جده الذي يطلبه فإنه لا يقدم حتى على أذيته وتحريشه، لا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، فإن خرج من الحرم أقدم على قتله وسفك دمه والقصاص منه. فإذا هذا رجل بالبيت فللعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يقتص منه ولو فر إلى الحرم، فإن القاتل يقتل ولو لجأ إلى البيت، ولو دخل إلى صحن البيت، ولو تعلق بأستار الكعبة، فإنه ينزع من البيت ويقتص منه. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وطائفة فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه لا يقتص منه ويترك، ولكن لا يكلم ولا يجالس ويضيق عليه، لا يباع ولا يمكن من المال حتى يضيق عليه العيش بمكة ثم يخرج فيقتص منه إذا خرج. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو معثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قضى في مثل هذا أنه لا يجالس ولا يكلم ولا 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 يؤانس ولا يمكن من مصالحه كبيعه البيع له والشراء منه حتى يخرج من البيت. واستدل الذين قالوا بوجوب القصاص بعموم الأدلة التي أوجبت القصاص، ولأنه لم يرد النص في استثناء مكة باستثناء القصاص في مكة، ولذلك قالوا الأصل في هذا العمل يبقى على العموم حتى يرد ما يخصصه. وقالوا لو أننا قلنا بهذا أو قلنا إن عائد البيت لا يقتص منه فإن المصالح التي طلب تحقيقها بالقصاص والمفاسد التي طلب دفعها بالقصاص لا تتحقق، إذ أن كل مجرم يستطيع أن يقتل خارج مكة ويعود بالبيت فتصبح الأرض فسادا. الأمر الثالث قال إننا بهذا الفعل نستهين بحرمة البيت، لأننا إذا لم نقتص من القاتل فمعنى ذلك أن مكة ستصبح بيئة للمجرمين وبيئة لأهل الفساد، وهذا هو أولى القولين بالصواب وهو الحق إن شاء الله، أن القاتل يقتص منه ولكن لا يقتص منه في مكة، وإنما ينزع من مكة ويخرج منها إلى خارج مكة ويقتص منه خارج حدود الحرم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.